بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خير من صلى وصام وتهجد لربه وقام وطاف بالبيت الحرام، سيدنا محمد إمام كل إمام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن على نهجه استقام. أيها المشاهدون الأعزاء، مع نسيم ليالي عشر ذي الحجة، أفضل أيام العام على الإطلاق، الأيام التي أقسم الله بها عز وجل في كتابه الكريم فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. في هذه الأيام المباركة ومن هذه الأراضي والمشاعر المقدسة، من على أرض منى، هذه الأرض التي ستمتلئ بعد أيام قليلة بضيوف الرحمن الذين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمة ربهم ويخشون عذابه ولسانهم يلهج: وعجلت إليك ربي لترضى. من هذه المشاعر ومن هذه المشاعر ومن هذه الشعائر نرحب بكم أيها المشاهدون الأعزاء على شاشتكم، شاشة قناة المجد الفضائية، من خلال برنامجكم ليالي الحج. هذا البرنامج الذي نطل به عليكم في هذه الليلة لأول مرة، نتواصل فيه مع أصحاب الفضيلة المشايخ والدعاة والمسؤولين لننقل لكم من هنا، من هذه الأراضي المباركة، واقع الحجاج وما يحملونه من آمال وما يرجونه من رحمات الله عز وجل. ننقل لكم أيضا أبرز الاستعدادات التي أعدتها كافة الجهات لهذا النسك العظيم. ضيفنا في هذا اللقاء أيها المشاهدون الأعزاء هو فضيلة الشيخ الدكتور أنس بن سعيد بن مسفر، عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمكة المكرمة. حياكم الله معنا.
سلمكم الله أنس. وبارك فيه. حياكم الله. الله.
أيها المشاهدون الأعزاء، هذا البيت العتيق لم يزل منذ فجر التاريخ أول بيت وضع للناس كما وصفه رب العالمين، لم يزل قبلة الناس أجمع يقصدونه عاما بعد عام، تحط به الأوزار وتسكب عنده الدموع ويفد إليه الملائين. التشويق للبيت العتيق هو عنوان حلقة هذا المساء من ليالي الحج مع شيخنا الشيخ أنس. شيخ أنس، هذا البيت العتيق الذي تفد إليه الملائين عبر السنين ونحدد القدوم إلى الحج من خلال السنوات الطويلة التي تمتد عبر التاريخ، لا شك أن هنالك الكثير من المواقف التي نقلها لنا التاريخ عن مواقف الناس الذين وفدوا إلى الحج وإلى بيت الله الحرام لكي يؤدوا هذه الشعيرة العظيمة، فلو تستعرض لنا بعضا من مواقف هؤلاء والشوق الذي كان يعتلج في قلوبهم وهم يقتربون وهم يودعون أهاليهم وهم قادمون إلى هذه الأراضي والمشاعر المقدسة.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أشكر قناة المجد المباركة على إتاحة هذه الفرصة، كما أشكركم بارك الله فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين وأن يرد الحجاج إلى أهلهم سالمين غانمين. ليالي مباركة وذكريات جميلة، ومواكب الحجاج تأتي إلى بيت الله الحرام يحدوها الأمل والرجاء في عفو الله عز وجل ومغفرته. هذا البيت العتيق هو مهوى الأفئدة، والناس والمؤمنون يجيبون بذلك دعاء الخليل ونداءه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا النداء الذي وصل إلى كل بني آدم في عالم الذر فأجاب من استقامت فطرته ومن أراد الله عز وجل هدايته. بل إنك تعجب أنك تجد أن المسلم أول ما يسلم إن كان كافرا فإن أول اهتماماته ومن أول اهتماماته أن يزور بيت الله الحرام. قبل إسلامه وقبل أن يشهد أن لا إله إلا الله لم تكن له نية، بل لم يكن له حب، ولم يكن هذا المكان ما هو فؤاده. لكن لما آمن وأسلم وأصبح في الحنيفية السمحة أجاب داعي إبراهيم عليه السلام. الحج ذكريات، وسوف نمر بإذن الله تعالى على بعض مواكب الحجيج وهي تأتي إلى بيت الله الحرام من عهد إبراهيم عليه السلام. بل قد صح أن هذا البيت الحرام قد زاره جميع الأنبياء وحجوا به، كما ثبت ذلك في مسلم عن نوح عليه السلام ثم إبراهيم وقد جدد معالم البيت، ثم استمر الحج إلى بيت الله الحرام إلى زماننا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. موكب الحج موكب عظيم. ها نحن نرى المسلمون من كل بلد، المسلمين من كل بلد يأتون إلى هذا البلد ويأتون إلى مكة المكرمة، يودعهم أهليهم ويخرجون من أوطانهم وأموالهم وأولادهم وأعمالهم مع محبتهم لأنفسهم، محبتهم لأولادهم وأوطانهم، لكن إنه إجابة الداعي. شعارهم لبيك اللهم لبيك، استجابة يا رب بعد استجابة. ما أروع المنظر وأبدع المشهد وأعذب الموقف وأجل المقام. هذا الشاب المتدفق حيوية والمترع نشاطا، لماذا ترك له؟ لماذا ترك الملذات وأكمل يسارع الخطى إلى مكة؟ هذه الفتاة الحسناء والغادة الجميلة تركت الترف وعرضت عن الزينة وعزمت على السفر وتحملت المشقة وأسرعت إلى البيت الحرام. من الذي دعاها؟ هذا الزعيم الكبير والملك العظيم اصطحب حاشيته وسافر عن رعيته وخضع بجوارحه وتناسى ملكه وخفض رأسه وألقى تاجه وخلع ملابس زعامته وارتدى اللباس الأبيض والزي المتواضع. ماذا يريد هذا العجوز الكبير المنهك؟ ونحن نرى هذه المناظر العجيبة، نصلي الآن في مساجد مكة فلا نرى إلا ما جاوز 70. لو طلبته أن يخرج من بيته لما استطاع، أو أن يزور قرية من قرى مدينته أو بلدته لما استطاع، ثم يقطع هذه الفيافي والقفار حتى يصل إلى بلد الله الحرام. هذا العجوز المنهك الذي يجر الخطى، لماذا أتى وإلى أين يذهب؟ هذه المرأة الطاعنة في السن، اللاهثة الفؤاد، الدامعة العين، المحدودبة الظهر، ما الذي جاء بها؟ أي عاطفة تسوقها؟ عمن تبحث؟ بل قل لي بهذا الفقير المعدم المسكين البائس، لماذا قضى العمر وطوى السنين وهو يجمع تكاليف الرحلة وقيمة التذكرة ليقبل في شوق ويقدم في لهف؟ بل إنك تعجب حينما ترى يا أخي المشاهد وأختي المشاهدة بعض من قد أصابهم شيء من الإعاقة، فهو معوق يزحف على الأرض، أو مشلول يحمل على الأكتاف، أو كثيف يتلمس الطريق كأنما هو يراها، يبتسم في شوق ويخطو في شغف. هذا الذي يمشي حافيا ويتلذذ كأنما هو يمشي على الحرير، هذا الذي يجلس تحت الشمس وكأنما هو في أجمل مكان. من الذي دعاهم؟ من الذي دعاهم؟ لماذا جاءوا؟ لماذا تسابقوا؟ لماذا قدموا؟ يريدون من؟ يقصدون من؟ يهتفون لمن؟ يخطبون ود من؟ إنهم يريدون الله والدار الآخرة. الله قادهم، الله ناداهم، الحب ساقهم، الشوق حداهم، يرجون الرحمة، يطمعون في المغفرة. يسمع المحبون منادي الحبيب، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيأتون من كل فج عميق ومن كل واد سحيق، شعثا غبرا خماص البطون طاوي الأفئدة. إنهم لم يأتوا لأجل دعوة إنسانية، ولا لشهوة من شهوات الدنيا، ولا لتهديدات بشرية، إنما جاءوا طائعين وأقبلوا راغبين، يعلنون الطاعة ويبرهرون على المحبة. إليك قصدي رب البيت، إليك قصدي رب البيت والأثر، وفيك الطواف بأركان كذا الحجر، وفيك سعي وتعميري ومزدلفي، والهدي جسمي يغني عن الجزر، زادي رجائي والشوق راحلتي، والماء من عبراتي والهوى سفري. تعجب حينما ترى الحجاج وهم يخرجون من بيوتهم، يودعهم أهلهم، يجتمع أهل القرية كلهم أو أهل المدينة فيودعونه، يودعونه كأنما هو عريس سيذهب إلى ليلة زفافه، بل أعظم والله، يودعونه كأنما سيذهب ليأتي بصفقة من صفقات عظيمة وأموال طائلة، بل والله هي أعظم. يودع أهله وأولاده وهو مغتبط وفرح، مع أنه في العادة أن الذي يودع دائما يودع حزينا كئيبا كسيف البال، لكن لأن المراد هو الله، لأنه سيقدم على الحبيب سبحانه وتعالى، سيزور البيت العتيق، بيت من دعاه وناداه، قلبه في مكة، ولذلك قال سبحانه تهوي إليه أفئدة. القلب في مكة ولو كان المكان بعيدا، الوجه إلى مكة والوجهة إلى مكة. إنهم كل يوم 5 مرات يتجهون إلى بيت الله الحرام، والآن جاء دور أن يجتمع الجسد بالروح في بيت الله الحرام. فيخرج من بيته وأهله فرحين به لا يبكون، وهو فرح مختبط، بل إنهم يودعونه كما يودعون العريس. فيأتي إلى بيت الله الحرام فرحا مسرورا لا يحسب الأيام ولا الأزمان ولا الساعات، بل يتمنى أن الساعات تطول وأن الليالي تستمر ليغتنم فرصة وليجلس لحظة في بيت الله الحرام فيدعو دعوة خالصة أو دعوة صادقة. لأننا لخروجنا إلى مكة نتذكر رحلة عظيمة ترك فيها الولد والزوجة، إنه إبراهيم الخليل، الحج كله فيه ذكريات الخليل عليه الصلاة والسلام، يأتي بهم إلى مكة، يأتي بهم إلى البيت الحرام، لا أحد يستقبله، بل لا أحد من الناس هنا، بل لم يكن هناك مظهر من مظاهر الحياة، بواد غير ذي زرع. ثم يأتي فيجلس هنا ويترك زوجته وولده ويخرج ويذهب. تذكر أخي الحاج وأنت تخرج من بيتك خروج إبراهيم من مكة من الوادي وهو يترك أولاده، أنت تترك أولادك في خير وفي نعمة وفي عافية وفي بيتهم وستر، لكنه يخرج إبراهيم لأن الله أمره، فيترك الولد الصبي الصغير والمرأة التي لا تملك شيئا ولا يلوي على شيء ولا يلتفت خلفه، فتجري خلفه تطارده، يا إبراهيم لمن تتركنا، لمن تتركنا، لمن تدعنا؟ فلما لم يجب، وهكذا هو البلاء، إبراهيم لا يعرف في أمر الله إلا الاستجابة، يمشي إلى الأمام مباشرة لا يلوي على شيء، لم يجبها ولم يلتفت إليها. لما رأت منه هذا العزم وهذا الجبار سبحانه وتعالى، فيترك الدنيا كلها، ولد أو مال أو زوجة، قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن اذهب فلا يضيعنا. هكذا وأنت تودعين أختي المباركة زوجك وهو يذهب إلى الحج، وأنت تودع أولادك وأنت تذهب إلى الحج، ينبغي أن تودعهم وأنت في ثقة أنك في مرضات الله وفي بما يحبه الله ويرضاه، وسيخلفك الله في عقبك وفي أهلك. لو أن رجلا دعاه ملكا من الملوك وقاله أخرج معي في رحلة صيد، أو أخرج معي في نزهة، أو أخرج معي في زيارة دولة، لوجدت أنه مغتبطا وسيقول لأولاده أنا في معية الملك ولن يترككم الملك من هديته، وسيرعاكم وسوف يعطيكم يعالج مرضاكم ويتفقد ضعيفكم، فكيف إذا كنت خرجت في طلب مرضات ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ أذكر هنا قصة جميلة لأحد السلف رحمهم الله وهو حاتم الأصم، خرج إلى الحج ولم يكن عنده من المال الكفاية وترك أولاده على الكفاء، فخرج وهو يريد الله والدار الآخرة، وتعلمون الحج في الماضي كيف كان، والحج في هذه الأيام كيف هو،
كانوا يودعون يا شيخ وهم لا يعلمون هل يرجع إليهم أم لا،
هي رحلة العمر، كان يذهب وهو يتوقع بالنسبة الكبيرة أنه لا يعود، وإن عاد فإنه لا يعود إلا بعد السنة أو ستة أشهر، ثلاث سنوات، ثلاث أشهر أو أربعة أشهر أو ستة أشهر في رحلة الذهاب ومثلها في المجيء، يعمل ويجتهد ويكد ويشتغل عند الناس حتى يجد ما يوصله للقرية الأخرى أو إلى المدينة الأخرى. سوف نأتي على بعض هذه المقاطع وإلى بعض هذه المواكب. حاتم خرج، وفي يوم من الأيام في أيام الحج جاءت بنت له صغيرة فوقفت على باب البيت كأن قلبها مع والدها، وهي مشتاقة لوالدها ومشتاقة للبيت الحرام، وليس في البيت شيء، وسيأتي العيد غدا العيد والناس يستعدون له، لكنه لا يوجد شيء في البيت. وبينما البنية واقفة على الباب إذا بأمير البلد قد خرج في رحلة صيد، وهو راجع إلى بيته أحس بشيء من الظمأ، فقال قفوا بنا عند بيت من بيوت المسلمين نستسقيهم الماء في الطريق. فجاء هو وحاشيته إلى بيت حاتم فوجد البنت على الباب، فقال يا بنية هل عندكم ماء؟ قالت نعم. فدخلت البنت إلى البيت وأخذت ماء باردا، وهذا البيت بيت مؤمن، وزاد المؤمن زاد هني وشهي، وماؤه ماء مبارك، فأخذت الماء البارد ثم أعطته إلى أمير المؤمنين فشرب وارتوى وشرب معه حاشيته. ثم قال بيت من هذا؟ قالت هذا بيت حاتم الأصم وقد خرج للحج إلى بيت الله الحرام. فقام
الأمير وأخرج ما في جيبه من المال
سرة
من الذهب ورمى بها في صحن الدار وقال لكل حاشيته ووزرائه من كان لي عليه طاعة وله في قلب ولي في قلبه محبة فليرمي بما عنده مثل ما رميت ما عندي فرمى كل واحد منهم ما عنده في البيت فاغتنى أهل البيت فاجتمعت الأم والأولاد والبنت الصغيرة على هذا الزاد وهذه الغنيمة المباركة وأصبحوا يقسمونها.
من ترك شيئا لله يا شيخ عوضه الله خيرا منه.
الله أكبر. يا شيخ هذا هذه اسمح لك من القصة. فكانت هذه البنت كانوا كلهم فرحين كل واحد من الأولاد أنا سأشتري غدا كذا ثوب سأشتري شيء حلاوة أقسم إلا هذه البنت الصغيرة فإنها تبكي.
لا إله.
كانت تبكي فعجبوا الوقت وقت فرح وسرور لماذا تبكين والمال موجود تبكين لما كنت محرومة لكن الآن جاء المال لماذا تبكين ماذا تريدين ما الذي يبكيك قالت إني أبكي لأني رأيت وأحسست بقيمة نظرة من نظرات ملوك الدنيا أغلتنا بعد فقرنا فكيف إذا كانت هذه النظرة نظرة رحمة من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى تقول الأمير من أمراء الدنيا نظر إلينا بعين الرحمة فاغتنينا فكيف بملك الملوك إذا نظر إلينا بعين الرحمة ولذلك فالحج موسم ورحلة مباركة الحجاج يأتون إلى هذا البلد ونحن نودعهم في شوق ويا ليتنا أننا نحج معهم
يا شيخ هذه الذكريات يعني ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لعل ما ذكرته من قصة أبينا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام في هذه المواطن التي يعني عما قليل يعني ستمتلئ بحجاج بيت الله وهي مليئة بالذكريات وكيف استجاب إبراهيم عليه السلام من نداء ربه وراد أن يذبح فلذة كبده إسماعيل في هذه المواطن وعوضه الله عز وجل بكبش وأصبحت سنة يعني هذه الذكريات أيضا يعني ما تثيره في النفس ونحن قريبين منها وعما قليل تمتلئ بحجاج بيت الله الحرام
كما قلت لك أن الحج رحلة الذكريات فكل شيء في الحج من خروجك من بيتك يذكرك بخروجك بخروج إبراهيم عليه السلام من بيته إلى الله,
الله.
وداعك لأولادك يذكرك وداع إبراهيم لزوجته وولده رزق أولادك من بعدك يذكرك برزق الله تبارك وتعالى لإسماعيل بزمزم الاستجابة لله في الحج استجابة عظيمة ولذلك فإن الحج كان هو آخر ركن من أركان الإسلام الركن الخامس لأن الله عز وجل يعلم أن النفوس تحب الأوطان والأولاد والأهل والأموال
وتحب الراحة
والدعاء فجاء الحج ليخرجك من كل هذه المتعلقات
واللبس الجميل
من لبسك من ترفهك من عطرك من يجعلك شعثا يأتي لك بلباس لم تعرفه ولم تعهد في أرض لم تعهدها ولم تعرفها ليس في مكة مناظر جميلة ولا حدائق غناء ولا جو عليل وإنما في مكة حياة الروح حياة القلب تدخل إلى الحرم فتنسى كل هم وغم وهذه الجمرات ونحن نراها الآن نتذكر فيها قوة إبراهيم عليه السلام وكبته للعدو اللدود إبليس حينما استجاب لأمر الله في ذبح ولده فجاء إليه الشيطان 3 مرات يعرض له فيرجمه ثم يذبح ولده فينجيه الله عز وجل في آخر لحظة ثم كان وفديناه بذبح عظيم وانظر إلى التعويض ذبح عظيم من الجنة ثم كل أضحية تذبح إلى يوم القيامة فهي سنة وفداء لإسماعيل عليه السلام حينما أراد والده أن يذبحه استجابة لأمر الله تبارك وتعالى الحجاج وهم يخرجون ويتهيئون هناك من يودعهم فما هي مشاعر المودعين
يعني كان يا شيخ يعرف ما يسمى بالركب حتى إلى عهد قريب ويعني تتوالى عبر العصور يعني هل شيء من مثل هذه الذكريات وصور لوداع الحجاج
نعم.
سواء في زماننا المعاصر في بعض البلدان الإسلامية أو في الزمن القديم يعني كيف يودع الحاج
نعم توديع الحاج كان هناك الركب ولا زال إلى الآن فكما قلت يجتمعون دائما في بيت الحاج والعازم للحج فيودعونه وكل منهم يحمله أشواقه وأمنياته ودعواته ويسألونه الدعاء وأن لا ينساهم في هذا البيت العتيق فهو يخرج كل واحد من بيته باحتفال ثم إذا خرج أهل القرية يخرجون باحتفال ثم إذا خرج أهل المدينة خرجوا باحتفال وأهل الدولة يخرجون باحتفال كان هناك الركب المصري وكان هناك الركب الشامي وكانت كل قبيلة تحرص على حماية هذا الركب ويجعلونه هدفا من أهدافهم. ولم يكن هناك من يعتدي على الحاج، بل إن من أهم أسباب خروج الصليبيين من بيت المقدس أنهم اعتدوا على حجاج بيت الله الحرام في تيماء. فسلط الله عز وجل عليهم صلاح الدين وأخرج مملكتهم وهزمهم، فإن أمن الحاج من أمن الله عز وجل له، وحماية الحاج حمايته من عند الله تبارك وتعالى لأنه ضيف الحاج. ولذلك تتقطع قلوب قلوب الصالحين عندما يودعون الحجاج وهم يعلمون أنهم سيذهبون إلى بيت الله العتيق. رأى بعض الصالحين الحجاج في إحرامهم وقد استعدوا لسفرهم وانطلقوا على رواحلهم، فاهتزت مشاعره، اهتزت مشاعره ووقف يبكي ويردد وضعفاه وحسرتاه، ثم استعبر وبكى ثم قال: هذه حسرة من انقطع عن بيت الله، هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى بيت الله، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت سبحانه وتعالى. إن من الناس من هو مقطوع عن الله، يعيش في غيه سادر، يعيش بعيدا عن الله عز وجل، لا يرى لله حقا، ولا يعرف لله مسجدا، ولا يعرف لله سجدا، ولا يرى لله عز وجل حرمة، فهذا مقطوع عن الله عز وجل. ينظر من يودع الحاج بشوق كيف انقطع ولم يصل، وها بعضهم مقطوع عن الله وهو العياذ بالله بعيد عنه سبحانه وتعالى. آه يحق لمن يرى رأى الواصلين وهو منقطع أن يقلق، ولمن شاهد السائرين إلى ديار الأحبة وهو قاعد أن يحزن. لله در ركائب سارت بهم، لله در ركائب سارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى، قلب المتيم منهم ما قد شجى، نزلوا بباب لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرجاء. رحلة العمر وقصد المحبين بيت الله العتيق. نسأل الله تعالى أن يوصل الحجاج سالمين غانمين.
حتى أنشد يعني بعضهم يا شيخ: يا راحلين إلى منى لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا قمنا على عذر ومن قام على عذر كمن راحة. يا شيخ يعني هذه المشاعر الدفاقة التي يشعر بها كثير من الناس البعيدين عن البيت الحرام وتمنعهم موانع من الوصول إليه، فكيف بمن كانوا قريبين؟ يعني ربما يا شيخ نشاهد أحيانا بعض الناس يعيشون هنا في المملكة لا يفصلهم عن البيت الحرام إلا بضعة كيلومترات، ومع ذلك تمر السنون وتمر الأعوام ولم يصلوا إلى هذا المكان لأداء فريضة الحج. فما الفرق؟ ما الذي غير الأمر بين هؤلاء وهؤلاء؟ ما الذي حرك مشاعر أولئك ولم يحرك مشاعر هؤلاء على الرغم من القرب؟
بارك الله فيك. حقيقة القضية قضية أن هؤلاء وإن كانوا قريبين من البيت إلا أنهم قد انقطعوا عن الوصول إلى رب البيت سبحانه وتعالى. والعجب كل العجب، أنت تقول في المملكة، بل أنا أقول في مكة. في مكة هناك من لم يحج، بل إنني أعرف أحدهم وهو قد بلغ 60 من عمره وهو في مكة ولم يحج. فلما قيل له اتق الله وحج هذه السنة قال: هذه السنة زحمة،
لا حول،
خليها السنة القادمة. هل تريد أن نترك نخلي لك المشاعر حتى تحج لوحدك؟ كل يوم كل سنة زحمة، لأن المسلمون كل يوم يزدادون، ولأنهم يحبون بيت الله الحرام وتتهيأ لهم الفرص. ولذلك فإن القضية أحبتي الكرام هي قضية موفق ومخذول، ليست القضية قضية قرب ولا بعد، القضية قضية موفق ومخذول. من الناس من وفقه الله تبارك وتعالى فهو يأتي في كل فرصة ويجي وكل سانحة يسابق إلى الله، وليس معنى ذلك أننا نقول للناس حجوا كل عام، لا، فإنه قد يكون من الأفضل لهم ألا يحجوا. فإن العلماء قسموا النوافل إلى 3 أقسام: نافلة نفعها لك لوحدك وأجرها لك لوحدك ولا ضرر منها ولا نفع لغيرك منها، ونافلة لك منها حسنة ولغيرك منها نفع، ونافلة لك منها حسنة وقد يحصل منها لغيرك ضرر. فأما الأولى فمثل الصلاة والصيام ونوافل العبادات، لك منها أجر ونفع ولكن ليس للناس منها شيء. وأما الثانية فهذا خير، وأما الثانية فهي النافلة التي منها نفع لك ومنها خير للمسلمين، فهي كنوافل الصدقة، كنوافل الصدقة وقضاء حوائج الناس والسعي في اليتيم والأرملة، فهذه أفضل النوافل، لأنه يحصل منها نفع لك بالحسنة وينفع ويصل منها نفع لإخوانك،
خير الناس أنفعهم للناس
وخير الناس أنفعهم للناس. والثالثة النافلة التي منها نفع لك قد يكون، لكن قد يكون فيها ضرر على المسلمين، فهذا لا يجب عليك بل لا ينبغي لك أن تفعلها. ومثال ذلك من يحج كل سنة فيضايق على الحجاج مثلا، أو من يأتي إلى الحرم فيريد أن يقبل الحجر مثلا، فتجده يعني ينتهك حرمات قبل أن يصل إلى تعظيم الحجر، فيضرب هذا ويدوس على هذا، ويعني قد يصل التحام بالأجساد وكذا، وهو يريد أن فهذه يعني مما يدل على فقه الإنسان أن يقدم الأولى. لكننا نقول مع ذلك هناك حقيقة من لا يشتاق إلى بيت الله الحرام، وكثرة الإمساس كما يقال تبلد الإحساس. ولذلك فإننا نعجب، ولعلي أذكر قصة حصلت لي أنا في السنة الماضية أو التي قبلها، جاءنا في البيت أحد إخواننا المسلمين من الصين، وكان من تجار الصين، رجل يملك شركات وهو مسلم ويقوم على خدمة الإسلام هناك. ثم كانت رحلته للحج رحلة مفاجئة، أتى إلى بلد من البلاد الإسلامية في عمل، وفي البلد الذي وقع وجلس فيه لقي أحد الناس الذي قال إيش رأيك تحج معنا، ويسر الله عز وجل له الحج وأعطي فيزة ودخل إلى مكة. فكانت مفاجأة له، جاء إلينا في البيت وكان لا يتكلم العربية ولا الإنجليزية، فما كنا نفهم منه شيء ولا نعرف ماذا يريد، إلا بالاتصال بأحد الإخوة في المدينة من طلاب الجامعة، وبدأ يتحدث معنا فأخبرنا أنه يريد أن يسكن قرب الحرم. فقلنا له الحرم الآن فنادقه وارتفعت السعر والزحام، فقال أنا أسكن ولو كان بألف الدولارات لا يهمنا هذا. فذهبنا به إلى الفنادق الحرم، فوصلنا إلى باب الملك عبد العزيز وما رأى الحرم، هو ما يعرف أين هو. ووقفنا عند أحد الفنادق نريد أن نستأجر، فجئنا إلى الأول فلم نجد فيه إمكانية، الثاني وأنا وإياه واقف رأيت المنارة، منارة الحرم وباب الحرم، فأشرت إليه وقلت له هذا هو الحرم، هذا هو الحرم، هذا باب الحرم. فلما نظر إليه إذا به يستعبر ثم يبكي بكاء والله كما يبكي الطفل الصغير، ثم جثى على ركبته
وراء المنارة،
وهو رأى المنارة فقط، وأنا حقيقة لم أعرف ماذا أفعل به. الناس ينظرون إلينا والرجل كبير في السن، شيبة كبير في السن، يبكي ولا يعرف لغته حتى أهدئه أو أطمئنه، وقد يعني حقيقة انخرط في بكاء مرير. فأخذناه قليلا وأرسلنا إلى الفندق، لم يعد همه الفندق ولا همه شيء. ثم نزل، ذهبنا نأتي له بالعشاء ورجعنا إلى الفندق، فقال لنا صاحب الفندق هو في الحرم، توضأ ونزل. جئنا اليوم الثاني الثالث لا نجده في البيت، وإنما في الحرم طوال المدح. سبحان الله، هذا الشوق، هذا الشوق وهذا الاشتياق. بل أعجب من ذلك، يخبرني أحد الإخوة عن حاجة جزائرية جاءت إلى بيت الله الحرام وكانت تجمع المال من بداية حياتها حتى تحج، فلما وصلت إلى جدة ونزلت من بوابة الطائرة، من سلم الطائرة، ووصلت الأرض، فقالت أين نحن؟ قالوا نحن في جدة بوابة الحرمين، نحن الآن على مقربة من الحرم. وشمت نسائم البيت المقدس فجثت ساجدة لله تبارك وتعالى سجود الشكر، ولكنها كانت السجدة الأخيرة، فلم ترفع رأسها حتى ارتفعت روحها إلى الله تبارك وتعالى من فرط الشوق والمحبة. هذا هو الشوق لله، الشوق إلى الله. اشتاق جسدها إلى البيت الحرام فاشتاقت روحها إلى الله تبارك وتعالى،
من كان يرجو لقاء الله،
الله أكبر، فصعدت روحها إلى الله في هذا المكان، لأن هذه أغلى أمنية قد تحققت لها. هذه
وهذا كثير يا شيخ، يعني أنفس المشتاقين عندما يمنون الأنفس سنين طويلة، يعني أن يكحلوا عيونهم برؤية هذا البيت بمجرد أن يرونه، وإذا بالعبرات تذرف. ولعل يعني هنالك الكثير يعني شيخ من القصص في هذا. أنا أذكر موقف حصل يعني قبل شهر لي، كنت في المسجد الحرام وإذا بمجموعة من الحجاج تأتي وتقف في صحن المسجد الحرام، لا أنسى ذلك الموقف. جلسوا يعني استمروا ما يقارب من نصف ساعة وهم يبكون ويستعبرون ويدعون في موقف شد جميع من في الحرم، توقفوا ينظرون إليه من فرط الشوق. وهذا كثير يعني، لو نذكر شيء من هذه المواقف لعل قلوبا يعني لم يحرك كل هذا فيها شوقا للبيت الحرام أن تشتاق وتعرف أحوالهم مع ما عانوه من مصاعب ومشاق حتى يصلوا إلى هذا.
ألا قل لزوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا فنحن عطاش وأنتم مرود. أجد بعض الحجاج يأتون من بلاد بعيدة، من إندونيسيا، من الهند، 9 ساعات بل 10 ساعات طيران، ثم في المطار حتى ينهون إجراءاتهم ويأخذون عفشهم، ثم في الباصات، فتجده يأتي يصل إلى الحرم وهو أو إلى مكة وهو إلى سكنه وهو لا يكاد يتحرك، فإذا وصل إلى مكة نزل إلى الحرم، نسي كل آلامه، نسي كل تعبه،
مسافة الطريق
وكل غمضة مع كبر السن ومسافة الطريق وبعد المشقة. لكن هذه زيارة الحبيب، الحبيب إذا رأى حبيبا نسي كل همومه وكل غمومه. فكيف وهم يأتون إلى بيت الله العتيق في زيارة هذا البيت المبارك؟ الحج أخي الكريم قصد الكريم وإرادة العظيم، صفاء النية، سلامة الهدف. الحج جمال الاتباع وروعة الاختفاء، تلمس السنة، البعد عن المخالفة، الحذر من البدعة. الحج اللهج بالدعاء، ونحن نقول من يدعو الله عز وجل الله يسمعك في كل مكان، لكن أن تدعوه في بيته وفي مواطن الإجابة ومواضعها. اللهج بالدعاء والإلحاح في الرجاء. الحج كثرة الذكر، التدبر للقرآن. الحج رد المظالم، بذل المكارم، أداء الأمانات. الحج التوبة من الذنب والندم على المعصية والبكاء على الخطايا والعزم على الإقلاع. الحج تعظيم الشعائر، إجلال المكان، احترام الزمان، الإحسان إلى الناس. الحج مرضاة للرب وغفران للذنب ورفعة للدرجة ومحو للسيئات، إنه طريق الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. إنها رحلة إلى مكة، ولعل مكة لها شجون وذكريات. مكة بلد مقدس، إذا جئت إلى مكة فإنها تختلج في قلبك كثير من المشاعر. مكة التي منها انبعث النور، النور من هنا، من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي، وأتى الدنيا فرق طربا وانتشت من عبقه المبتسمين. هكذا بلد مكة. مكة متصلة بالسماء، نزل هنا الروح الأمين. من مكة انبعث النور، وقام سوق العدل، ورفع منبر الحق، وبزغ فجر الفضيلة. على رمالها عفر الشرك، وعلى ثراها مزق الوثن، وعلى صخورها كانت قصة الإباء، قصة الثبات. هنا وقع نور السماء على بساط مكة، فأشرقت النفوس وهللت الأرواح. هنا انبثاقة أنوار العلوم، هنا انبثاقة أنوار العلوم، هنا مهوى قلوب أرواح وأنظار. ومن هنا خير من سارت به قدم، وخير هاد ومبعوث ومختار. هنا أتى الروح للمختار بأمره اقرأ، فما أعظم المقروء والقاري. وعاد يرجف والتفكير في ذهل إلى خديجة، يشكو خوفا وخوف أضرار. قالت له لن ترى ضيما ولا كدرا، يا مكرم الضيف والمعدوم والجار. فقام ينشر للدنيا هدايته، وأشرق الفجر من بوابة الغار. مكة بلد الذكريات. الناس اليوم يرحلون أخي الكريم، يرحلون في رحلات للسياحة، يقولون يتذكرون فيها ما مضى، ويرون فيها آثار من سبق،
ويرون الطبيعة وجمال
الجو. وما هي آثارهم؟ إما حجر منحوت، وإما جبل منحوت، وإما شيء من الدنيا. لكن ذكرياتنا هنا ذكريات تعود بالقلب. إذا تطاول بالأهرام منهزم، فنحن أهرامنا سلمان أو عمر. أهرامنا شادها طاها دعائمها، وحي من الله لا طين ولا حجر. أهرامنا في ذرى الأخلاق شامخة، هي الشجاعة وهي الإكرام والأثر. هذه هي أهرامنا، هذه هي مقدساتنا. يأتي الحاج إلى مكة فيجد فيها الذكريات، يتذكر فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو وحيد فريد يطارده قومه من كل مكان، فيصدع ويظهر الحق. يأتي إلى الصفا، جبل الصفا، فيذكره وهو يقف عليه عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب أليم. يتذكر حمزة وهو يطوف بالبيت معتزا، يتذكر عزة الإسلام بعمر، يتذكر إسلام أبي بكر الصديق. هكذا هي رحلة الذكريات. ولذلك فإن مكة كل مكان فيها يذكرك. بل والله إنني أحيانا أنظر إلى بعض جبال مكة فأقول: هنيئا لك أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءك. أنت تأتي إلى مكة، أحب بقاع البلاد إلى الله، أحب البقاع إلى الله، وأحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا انشق القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون آية على صدقه عليه الصلاة والسلام. هنا بنى البيت وبني البيت وحملت أحجاره على كتف إبراهيم وإسماعيل، وهتافهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هنا قسم عنفوان أبرهة ودحر جيشه ونكست راياته وقتل فيله فجعله كعصف مأكول. هنا التاريخ ينسى نفسه، هنا التاريخ ينسى نفسه، هنا الرحمن حيا هاجر، هنا من تحت أقدام الفتى خير ماء لبني الدنيا جرى. ولإسماعيل أسكى قصة حين باع الروح لله واشترى، ولأهل الفيل فيها مشهد إذ رأوا يوما عبوسا أغبرا، وحماها الله من أعدائه وسقى الأفيال موتا أحمرا. قبلتي مهد السجايا والنهى، قبلتي مهد السجايا والنهى، وهواها في شراييني سرى، إنها روحي وعشقي والمنى، لا تمار مهجتي فيما ترى. هكذا هي مكة وهذه بعض ذكرياتها.
نعم يا شيخ، يعني أينما توجه الإنسان كما أستفت في مكة من غار حراء إلى جبل ثور، نعم، إلى الصفا إلى الملتزم، هنا تسكب العبرات وعمر إلى هذه المشاعر المقدسة يا شيخ التي ستمتلئ عما قليل. يعني نحن نرى في هذا المكان مسجد البيعة، ونرى يعني الجمرات التي انطلقت من هذا المكان مسجد البيعة دولة الإسلام الأولى، عندما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 من الرجال واثنان من النساء. يعني أيضا ماذا عن ذكريات المشاعر المقدسة الموجودة في مكة المكرمة والتي عما قريب يفد إليها الحجاج، عرفات ومنى ومزدلفة والمشعر الحرام، ماذا عن الذكريات حول هذه الأماكن التي عما قريب يقف عليها الحجاج؟
أعظم هذه الذكريات عرفات.
الله أكبر.
عرفات ذكرياتها ذكريات عظيمة، وتسميت عرفات يقول بعض أهل العلم لأنها فيها كانت تعارف بين آدم عليه السلام وبين ذريته، وأن العهد الذي أخذه الله تعالى على آدم في الأصلاب كان في عرفات. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فأنت إذا جئت إلى عرفات تجدد العهد، تجدد العهد بالعهد، تجدد وفاءك بالعهد الذي عاهدت به وأنت في عالم الذر، ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. عرفات ذكريات جميلة، في عرفات ذكريات حط السيئات والذنوب والخطايا. كم على صعيد عرفات قد أقيلت من زلات، كم على صعيد عرفات قد كفرت من سيئات، كم على صعيد عرفات قد غفر الله تبارك وتعالى سيئات وخطايا وفرج كروبات، بل كم على صعيد عرفة قد عتقت رقاب من النار، وكم إنسان خرج من عرفة كيوم ولدته أمه. أفيضوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أما منى فها نحن نرى كما ذكرت الجمرات ومسجد بيعة العقبة، المكان الذي كان فيه المبايعة على الجنة، حينما مد عبد الله بن رواحة يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كفها فقال يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعونني على أن تحموني مما تحموا منه أنفسكم وأبناءكم وأزواجكم. فقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله إن نحن وفينا فما لنا، ما لنا إن نحن وفينا؟ لم يعده بوزارة ولا بسلطة ولا بمنصب
ولا بفتح
ولا بفتح شام، فتح شام لا، ولا بملك ولا بمال. قال إن أنتم وفيتم فلكم الجنة. الله. فمد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه وقال ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، لا نقيل ولا نستقيل. هنا في هذا المكان تأسست أول لبنة من لبنات الدولة الإسلامية. الحديث عن الذكريات في مكة حديث طويل طويل. النور ينزل إلى مكة، جبريل يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، خديجة وذكرياتها، الصحابة رضوان الله عليهم وذكرياتهم. إذا خرجت في مكة في لهب الصيف تذكرت بلال وهو يوضع على الحجر الحار فلا يقول إلا أحد أحد. هكذا هي مكة وهكذا هي ذكرياتها. فالحاج يأتي يجدد العهد ويجدد هذه الذكريات في هذا البيت المبارك وفي هذا المكان العظيم.
يا شيخ، يعني ربما كثير من الناس يأتي إلى هذه الأماكن ويظن أن يعني التعلق بها هو مجرد زيارتها، ويجد أنه لابد إذا وفد إلى مكة أن يصعد إلى غار حراء وأن يذهب إلى جبل ثور وأن يقصد هذه الأماكن، لكن يتناسى أحيانا يعني استلهام هذه المعاني واستشعارها. فلمن يعني محمل المسؤولية، كيف يعني ينتقل أو تنتقل زيارتنا المشاعر المقدسة من زيارة أبدان إلى زيارة أرواح كما ذكرت، نعم، وإلى استشعار،
نعم،
يعني هذه المعاني قبل أن نكتفي بمجرد الزيارة.
لا شك أن هناك أماكن في مكة زيارتها عبادة وطاعة وقربة، كالطواف بالبيت، شرب ماء زمزم، وعرفة، ومنى، ومزدلفة، فهذه من العبادات التي تقرب إلى الله عز وجل. أما ما غيرها من جبل ثور وجبل النور غار حراء وكذا، فإنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم زارها، ولم يزرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزيارتها على أنها تقرب إلى الله عز وجل لا شك أنه يدخل فيه المحذور الكثير. ولذلك نحن نقول الحاج هذه الذكريات ذكريات تراها أمامك وتستشعرها وبقلبك لا بجسدك، فإننا اليوم قد قتلنا في الرسوم والأجساد ولم تعد للروح حياة. يأتي الإنسان منا إلى الحرم فيطوف وهو لا يستشعر برياية هذا البيت وعظمته وأنه متصل بالبيت المعمور في السماء. يأتي الإنسان منا فيقف في منا فيهمه الزحمة ويرمي الجمرات ويهمه الزحام وكأنما يخرج من معركة. هل استشعر أنه رمى الشيطان في قلبه قبل أن يرمي الجمرات، وأنه ما جاء إلى هذا المكان إلا لإقامة ذكر الله كما قال عليه الصلاة والسلام؟ نحن حقيقة في الغالب قد أخذتنا الرسوم والمظاهر واستغرقنا فيها إلى درجة أن الإنسان قد يضيع حجة لأجل أنه لم يجد ماء أو لم يجد عصير أو لأجل أنه فقد أحد جملائه ورفقته أو لأجل أنه، سبحان الله العظيم، الحج يا أخي الكريم رحلة إلى دار الحبيب،
الله،
رحلة إلى دار الحبيب. فإذا دخلت دار الحبيب هل ستلهيك الصور وهل سيلهيك ما فيها من الأثاث والفرش، أم ستشتغل بمحبتك للحبيب؟ ولذلك فإن رحلة الحج رحلة الحب، رحلة المحبين إلى محبوبهم إلى بيته، ولذلك تعلقت قلوب المحبين بالكعبة حتى استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان والأحباب، ووصلوا إلى هذا المكان وهم يتلذذون بالسفر الذي هو قطعة من العذاب، فركبوا الأخطار وجابوا المفاوز والقفار واحتملوا في الوصول غاية المشاق، ولو أمكنهم لسعوا إليها على الجفون والأحداق. نعم، أسعى إليك على جفوني وإن بعدت لمسراك الطريق. وسر هذه المحبة، لماذا يحب الناس بيت الله؟ سر هذه المحبة أن الله أضاف البيت إليه سبحانه وتعالى، فقال وطهر بيتي للطائفين. وإذا كان من يحب مخلوقا يحب بيته، بل يحب مدينته، بل قد يحب دولته ويحب الهوى الذي يأتي من جهته، إن كان يحب صبا نجد وهواها، إن تتهمي فتهامة منزلي وإن تنجدي فالهوى نجده كما قال الأول، وكما قال الآخر أمر بالديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار حتى الجدران يقبلها، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. إذا كان هذا حب مخلوق لمخلوق وتعلق مخلوق لمخلوق، فكيف بمحبة العزيز الخبير سبحانه وتعالى؟ من ليس كمثله شيء ومن ليس كمحبته محبة. في مكة كانت القصة الكبرى والحدث الأهم نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين. في مكة كانت الرحلة العظيمة والسفر المبارك لمحمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المسجد الأقصى إلى السماء السابعة، اتصال من الأرض إلى السماء، صعود وغزو للفضاء، بل أعظم من ذلك إنه إلى منتهى إلى سدرة المنتهى إلى أعلى الدرجات. إننا نتذكر بمكة ونحن نأتي مكة نتذكر البيت المسجد الأقصى، نتذكر المسجد الأقصى الذي هو ثالث الحرمين الذي بينه وبين مكة صلة عظيمة، فإن رسول مكة عليه الصلاة والسلام زار المسجد الأقصى وصعد منه حتى يبين للأمة جميعا أن هذا المسجد ليس مسجد قوم ولا لغة ولا جماعة، إنما هو مسجد أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فصعد منه إلى السماء، من قلب مكة فاض الطهر للأمم، من قلب مكة فاض الطهر للأمم، وأشرق النور يجلو حالك الظلم، من قلبها أنهر الإيمان زاكية تروي بسلسالها الرقراق كل ضمي، من أرضها كل أرض تكتسي حللا من الفضاء والأخلاق والشيم، ومن رباها تغنى الكون في طرب بأحمد خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. هذه بعض ذكريات مكة، ونحن نقول هذا ونقول نحن نزيد أحزانا
ونزيد شوق المشتاقين وأحزان المنقطعين، لكننا نعزيهم فنقول إن كان المانع من الوصول إلى البيت مانعا من الله تبارك وتعالى كقلة ذات اليد أو كالفقر أو كالحاجة أو كالمرض، فاعلم أن نية المؤمن خير من عمله. فإذا لم تسافر بجسدك إلى البيت الحرام فسافر بقلبك وأشواقك إلى الملأ الأعلى، فإن ذلك بإذن الله عز وجل يوصلك إلى أعلى الدرجات.
نعم يا شيخ، يعني هذا يقودنا إلى يعني التصبر، يعني كيف كان الصالحون يعني وهم يشاهدون مواكب الحجيج وهي تغادر إلى البيت الحرام، كيف كانوا يتصبرون وماذا كانوا يسلون أنفسهم، وبماذا يسلي من بقى في دياره ومنعه كما ذكرت مانع نفسه، ماذا بماذا يعزيها وماذا يقول لها، أو كما ذكرت لعل يا شيخ يعني من باب أنه يفتح يعني لغيره من المسلمين الفرصة.
العزاء للإنسان أن المؤمن نيته خير من عمله. فإذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى له أجره كاملا، وإذا علم الله عز وجل من نيتك الحضور وأنك تريد هذا المكان وما منعك منه إلا ضرر أو مانع أو ترك فرصة للمسلمين، فإن الله عز وجل سوف يجره. فإن من الناس من ينال الشهادة وهو في وهو ميت على فراشه، لكن بصدق النية، بصدق النية، ولذلك نحتاج إلى صدق نية حتى يصل الإنسان إلى هذه المرتبة والدرجة العالية. والسلف رحمهم الله كانوا يمنون أنفسهم بالحج دائما، ولذلك حتى النساء فإنه الجهاد الذي لا قتال فيه. المرأة أهم من أهم مهماتها أن تحج بيت الله الحرام. ونحن نقول الحمد لله الآن المسلمون في بقاع الأرض وشتى الأرض في تسابق والحمد لله، بل إننا لضيق المكان يعني الظروف الحج لا نستطيع أن نفتح الباب على مصراعيه لكل المسلمين، وإلا لو فتح الباب على مصراعيه لتسابق الناس إلى هذا البيت العتيق، لكنك تنتظر دورك وتنتظر إمكانيتك وأجرك على الله تبارك وتعالى. الحج حقيقة رحلة فريدة وسفر مقدم، ونحن نقول هذا لمن هو سيأتي للسياحة. هذه السياحة يسمونها سياحة دينية مع تحفظي على هذه الكلمة، لأن القضية أكبر من ذلك،
كأنها رحلة تختلف عن بقية الرحلات،
ليست مثل السياحة ولا مثل الرحلات. إن السياحة رحلة للجسد ومتعة للنظر، أما رحلة الحج فهي رحلة القلب. الله. إنها سياحة الروح، إنها التعلق والقرب من الحبيب سبحانه وتعالى. الحج رحلة فريدة وسفر مقدم وسياحة مبجلة، رحلة سلام إلى أرض سلام في دين سلام، هكذا هي رحلة الحج. ما أروعها من رحلة، وما أعظمه من منبر يأخذ بالألباب ويهز النفوس ويطلب المشاعر ويمتع الأرواح ويبث الأفراح. هل رأيتم لباسا أجل من لباس الإحرام؟ سبحان الله، الناس يخرجون الآن في تنزهاتهم ورحلاتهم ومناسباتهم فيلبسون أعظم الملابس ويعني أفخمها
ويتنافسون
في هذا، لكن كل لبس مع لبس الإحرام فهو والله ممقوت. الإحرام الذي قد لا يكلف 10 أو 20 ريال ويضعه الإنسان على كتفه ويتزر به، تشعر فيه روعة وبهاء، تشعر فيه روعة وبهاء وبياض كصفاء النفس وكطهارة الروح. هل رأيتم لباسا أجل من لباس الحجاج والمعتمرين؟ هل رأيتم رؤوسا أعز من رؤوس المحلقين والمقصرين؟ هل مر بكم ركب أشرف من ركب المعتمرين والطائفين؟ هذا الموكب العظيم، اسمع إلى ابن القيم رحمه الله وهو يصف هذا الموكب، وهو يودعهم في كلمات جميلة وقلبه معهم، يقول: أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعلو له الوجوه وتسلموا، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الحمد والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، يسيرون بين أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا، ولله أسلموا. وقد فارقوا الأهل والأوطان رغبة، ولم تفنهم لذاتهم والتنعم، ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرم، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدم، وقد شرقت عيون المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم. هذه هي مواقف الحج ورحلة الحج المباركة القادمة إلى بيت الله الحرام. الحج أيها الإخوة ويا أيها المشاهدون، منازلة إبليس وإرغام الطواغيت واجتماع الأمة وتأكيد العهد والاتفاق والميثاق. في الحج يرى إبليس صاغرا، ها نحن نرميه، بل يرميه 3 مليون يرمونه في قلوبهم قبل أن يرموه في الشاخص أمامهم. إنهم جاءوا يجددون العهد والميثاق، فلأجل ذلك يعودون وقد تغيرت أحوالهم. وما رؤي الشيطان في يوم أصغر من في يوم عرفة، لأنه قد أتعب نفسه 50 سنة 60 سنة وهو يضل ويغوي ويوسوس، ثم بعد ذلك جاء من قد ملأ نفسه بالسيئات وامتلت صحائفه بسواد الوجه، فوقف في عرفة فقال الله له تعالى: أفيضوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيحث الشيطان على رأسه، نحن نقول للشيطان: لا حقق الله لك أمية ولا أوصلك إلى رجاء، فمهما كان وسوستك وطغيانك إلا أن رحمة ربنا أوسع سبحانه وتعالى وعفوه أعظم. فلذلك فالحج مراغمة لإبليس، الإحرام طرح للزينة وارتداء للكفن وتوحيد للزي. وهذه من الذكريات، تخرج من بيتك فتخرج بإحرامك، لا تستعد إلا بالإحرام. وهذا يذكرك بخروج آخر، أنت تخرج من بيتك اليوم على أمل العودة وتودع أولادك على أمل اللقاء، لكنك غدا ستخرج ولا يكون هناك عودة، سفر طويل وسفر أخير بنتم وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم وما جفت مآقينا، إن كان عز في الدنيا اللقاء ففي مواطن الحشر نلقاكم ويكفينا. سفر طويل تخرج من هذه الدنيا، انظر صاحب الأموال يخرج بإحرام وصاحب الأموال يخرج بكفن، انظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الحنط والكفن؟ خذ القناعة من دنيا وارض بها لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن. الحج رحلة تذكرنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والحج طويل، يحتاج معنا إلى
ذكريات حجه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. ذكريات الحج للنبي عليه الصلاة والسلام تبدأ من ذكرياته وهو طريدا شريدا في مكة. تخيل أخي المشاهد وأخت المشاهدة أبو جهل وهو يقول: والله لا نؤمن به أبدا. تخيل والشباب محدقين ببيته عليه الصلاة والسلام يريدون قتله. ثم 10 سنوات وإذا به يدخل مكة صلى الله عليه وسلم فاتحا، يخرج هو وأبو بكر ويرجع 10,000 مقاتل، يخرج وهو طريدا شريدا، يرجع مكة ولا أحد يستطيع أن يقف أمامه، حتى أنه كان أحد الكفار، بالمناسبة كان أحد الكفار كل يوم يأخذ سيفه فيحده على النار، ثم بعد ذلك يهيئه ثم يبرده في السم حتى تكون الضربة إن لم تكن قاتلة فهي ضربة سامة. فتقول له زوجته: لماذا تصنع هذا؟ لماذا تصنع هذا؟ كل يوم في بيتنا نار، لمن تعد هذا؟ قال: إني أعد هذا لمحمد وصحبه. فدخل صلى الله عليه وسلم مكة، ولما دخل مكة وفتحها جاء هذا يريد المقاومة على الوعد الذي قد وعد، فلم يقاوم المسلمين إلا مجموعة من الناس فيهم عكرمة رضي الله عنه وصفوان، وهذا الرجل في الخندمة، والخندمة قريبة من مكة من الحرم، فما هو إلا قليل حتى انكسر صفوان وعكرمة وفر الناس، ورجع الرجل بسيفه مهزوما إلى بيته وأغلق الباب عليه لأن من دخل داره فهو آمن. فقالت له زوجته تضحك عليه، تقول له: يعني أشغلتنا سنين وأنت تحمي وتبرد بالنار وتبرد بالسم واليوم تدخل؟ يلا جاء محمد. قال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة. يقول: ما هو أنا اللي شرط صفوان وعكرمة؟
من وجع مني.
إذ فر صفوان وفر عكرمة والمسلمون خلفنا في غمغمة لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. يقول: والله لو رأيت ما رأيت لما لمتيني ولا عذرتيني. ذكريات الحرم مع النبي عليه الصلاة والسلام ذكريات طويلة. نعم.
قبل أن ننتقل إلى ذكريات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يطأ هذه المواطن الشريفة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، نستأذن فضيلة الشيخ والمشاهدين الكرام في فاصل قصير نعود بعده. أيها المشاهدين الأعزاء، فاصل.
فاصل قصير نتابع بعده أشواق المحبين إلى رب العالمين وإلى بيته الحرام. لا تعدوا عيناكم عنا، نعود إليكم بعد قليل بإذن الله عز وجل. هو قادم إليها حاجا بعد أن أخرج منها صلى الله عليه وسلم، فمع هذه الذكريات الرائعة تتحفنا، جزاك الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة،
اللهم صل،
ونشأ بمكة، وبعث من مكة، ونزل عليه الوحي في مكة، وحمل راية الدين من مكة، خرج منها عليه الصلاة والسلام ثم عاد إليها، وحج صلى الله عليه وسلم حجة واحدة في الإسلام، حج وقد دمر الشرك وانقشع ظلامه وطلع الفجر حميدا. هذه رمال مكة تعانق أطهر أقدام وطئتها. حج صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه كلهم يهتفون بالتلبية من بين يديه، حتى أنه لم يجتمع للنبي عليه الصلاة والسلام جمعا كجمع حجة الوداع. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه: فكنت أنظر فلا أرى إلا الناس كالموج مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العرب كلهم أرادوا موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. الله أكبر، أين أبو جهل؟ أين الوليد بن المغيرة؟ أين جحافل الشرك؟ لقد ذهبوا إلى زبالة التاريخ. وها هو محمد عليه الصلاة والسلام في موكب ما أسعده من موكب، وما أطهره من وفد، وما أجله من حشد، وما أحسنه من ركب. تخيل أيها الحاج نفسك تسير في هذا الركب المبارك، أنت فيه بإذن الله عز وجل. ركب الحجيج ركب بدأه إبراهيم ومن قبله من الأنبياء، ومن ساداته محمد عليه الصلاة والسلام، وأنت في هذا الركب تسير. تخيل نفسك وأنت تسير في هذا الحشد المبارك وفي هذا الركب المبارك، تخيل نفسك وأنت في هذا الركب تلثم جبين المصطفى صلى الله عليه وسلم، تتأمل في قسمات وجهه عليه الصلاة والسلام، تصافح أبا بكر، تعانق عمر، تتحدث إلى عثمان، تستمع إلى علي، إنها رحلة الذكريات. تأتي إلى منى فتتذكر منزله عليه الصلاة والسلام قبل منى في الأبطح، ثم تتذكر مجيئه إلى منى، ثم ذهابه إلى عرفات، ثم إفاضته وهو يقول السكينة السكينة، ثم منزله في مزدلفة ورجوعه إلى منى. تتذكر نحره عليه الصلاة والسلام، تذكر زيارته للبيت عليه الصلاة والسلام. هكذا هي رحلة الذكريات. رحلة الذكريات مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه طويلة طويلة، وكلماته في الحج كلمات نورانية، وخطبه عليه الصلاة والسلام كانت خطبا بليغة تكمل هذا الدين، بل في هذه الأماكن أتم الله النعمة وأكمل الدين. جاء يهودي إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا عمر، إن هناك آية نزلت في كتابكم، لو كانت عندنا لجعلنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: والله إني لا أعلم متى نزلت. إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى. ولذلك فإن هذه الذكريات مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسى أبدا. كل جبال مكة، كل أودية مكة، كل مشاهد مكة، كل حركاتك وسكونك، كل خطاك، طوافك، ذهابك، ازدلافك إلى مزدلفة، خروجك من منى، وداعك، كله ذكريات بالحبيب صلى الله عليه وسلم.
يا شيخ، أيضا يعني هذه الأماكن يعني ربما البعض يعني يتعلل بأن الأمور قد تغيرت، وبأن الأماكن يعني لم تكن كما كانت بالأمس. يعني هذا جسر الجمرات الذي يعني هو خلفنا، الذي عما قريب يعني يقف عليه حجاج بيت الله الحرام، كيف كان وكيف أصبح؟ وربما الاجتماع وكثرة الناس ويعني تغير الأماكن يعني يتعلل بعض الناس بأنها تغير عليه.
نعم، قلت لك لأننا أغرقنا في الرسوم كثيرا، وإلا فإن الروحانية لا زالت هي والاشتياق إلى الله لا زال هو. لكن يا أخي الكريم ويا أخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، حتى المجيء إلى مكة كانوا يأتون إلى مكة مع قلة الزاد وبعد الطريق وعظم المشقة، ودائما الذي يأتي بصعوبة يكون له لذة.
الله،
أنت الآن إذا جئت إلى امتحان وكان صعبا، اختبار وكان صعب وجاوبت، هل لذتك مثل لذة اختبار كان سهلا وجاوبت؟
أبدا.
إذا جاء الشيء بصعوبة فإنه تكون له لذة أعظم. المتزوج الآن الذي يريد أن يتزوج فيبذل يدفع 100,000، ما هو مثل يدفع 5,000،
لأن
ليس الدعوة، لكن ليس الدعوة لغلاء المهر، لا شك أن كما قال صلى الله عليه وسلم: أبركهن أيسرهن مهرا،
لكن دائما الشيء الذي يأتي كما يقولون الشيء الذي لا يأتي إلا بالدم يعني يدخل إلى الدم ولا يذهب إلا بالدم. هم يأتون من شدة ويأتون من أقرأ قبل في هذا اليوم أقرأ رحلة لحاج من الحجاج. هذا الحاج أحد العلماء الذين حجوا من أواسط أفريقيا بل من أقاصي أفريقيا قبل 50 سنة. أراد الحج أو 60 سنة أراد الحج. كيف انبثقت عنده فكرة الحج وهو لا يستطيع؟ يقول كنا 5 شباب نقرأ فقه الحج، فقال أحدنا ونحن نقرأ فقه الحج سبحان الله نقرأ فقه الحج ولا نحج. يقول فكنا لا نستطيع الآن، لا عندنا لا زاد ولا راحلة، فقال نحن الآن شباب وما يستمر الزمان بنا إلا ازديادا للضعف، فدعونا نستغل وقتنا. فكان طريقهم مشيا ولا يركبون إلا قليلا حتى وصلوا إلى البحر
من أواسط أفريقيا.
من أواسط أفريقيا. يقول الشيخ لمحدثه في رحلته يقول كنا نسير فتعرضنا لأكل السباع والضياع في مجاهيل الغابات وإلى الجوع وإلى الظمأ، وكدنا أن نهلك ليال كثيرة وأيام كثيرة. يقول حتى أنه في يوم من الأيام كنت نائما فلغدغتني عقرب فأصبت بحمى شديدة، وقام زملائي الباقي وذهبوا إلى العمل يشتغلون من أجل أن يأخذون مال يسلون به. لم يأتوا هكذا، الطريق استمر بهم سنة وهم يقفون في كل بلد يطلبون فيه الرزق الذي يوصلهم. قال فذهبوا يعملون وأنا بقيت وكنت محموما في شدة. يقول فقلت ما الذي جاء بي، ما الذي أخرجني؟ الله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا وأنا لا أستطيع. يقول فأصبت بشيء من التعب وبشيء من الهم والغم مع الألم. يقول فجاء إلي أصحابنا وكان منهم رجل عنده همة عالية، قال فلما رآني مهموما مغموما قال أبشر فإنك منذ أن خرجت في سبيل الله تبارك وتعالى لا يغرنك تعبك ولا ظمأك ولا شيء مما أصابك. يقول ومشينا، قال فما وصلنا إلى البحر إلا وقد مات منا 2 في الطريق، مات منا 2 من الجوع والمرض والتعب. يقول ثم ركبنا البحر فمات 3 ونحن في البحر في البحر الأحمر. قال وكان موته علي شديدا إذ كان هو أقوانا وأشدنا عزيمة وأقوانا همة، كان هو الذي يشجعنا
ويحفزنا.
قال فلما مات وقع في قلبي غم شديد. قال ثم وصلنا إلى جدة، قال فلما وصلت إلى جدة أصبت بحمى شديدة وبمرض كدت فيه أن أموت بل أنني رأيت الموت. قال وأنا على فراش موتي وأكاد أن أموت أقول لصاحب الذي معي أقول أسألك بالله إذ أنا مت قبل أن أصل إلى بيت الله الحرام فاحمل جثماني إلى أقرب نقطة يستطيع أن تصل بها إلى مكة.
لا إله إلا
الله. إلى أقرب نقطة تستطيع أن تصل بها إلى مكة فادفني فيها. قال ثم من الله علي بالشفاء والعافية.
لا إله إلا الله.
فجئت إلى مكة فكانت رحلة العمر. تخيل يا أخي الكريم هذه الرحلة، هذه رحلة بمشاقها ومتاعبها تعطيك الروحانية. واليوم نعم هناك مشقة وتعب ولا زال السفر قطعة من العذاب، والروحانية موجودة بل إن التيسير دلالة بإذن الله تبارك وتعالى على القبول.
هذا قبل 50 سنة يا شيخ، لعلنا نذكر العام الماضي الحجاج الذين وفدوا من الجمهوريات الوسطى كيف أنهم قطعوا فيافي طويلة وقفارا ما يقارب من سنة حتى وصلوا وقد انتهى الموسم.
الله أكبر.
وإذا بالملك خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خيرا يعد بأن يتحمل على نفقته الخاصة أن يحج يعني في هذا العام. يعني هذه المشاق
كم قطعوا من الآلاف
وكانوا يمشون بسيارات نراهم إلى الآن الذين يقدمون من آسيا الوسطى. سيارات يعني لا تسير إلا الهوينة يعني ومع ذلك يتحملون المشاق يا شيخ. بين الأمس وبين اليوم ما الذي يدفع الحجاج لكي يتحملوها يعني ويتصبروا بها، وما هي أبرز المشاق التي يعني يتحملها الحجاج بين الأمس واليوم؟ ما هو الفرق بين المشاق الأمس ومشاق اليوم؟
من رحمة الله تعالى بنا وبأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن جعل الحج لمن استطاع إليه سبيلا ومرة في العمر، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. ولذلك فإن المشاق تحتمل مهما بلغت، بل إننا نجد المسلمين بفضل الله عز وجل من أهم أهدافهم ومن أجل رغباتهم ويوفرون من أموالهم وقوتهم من أجل أن يأتوا إلى بيت الله الحرام. الحمد لله الأمور تيسرت، فأكثر الحجاج الآن يأتون بالجو، ومن أتى بالبحر يأتي في البحر في يعني بواخرة كبيرة مجهزة. وهذه الدولة المباركة بفضل الله عز وجل قد يسرت وهيأت أمور الحجاج، وما نحن نراه اليوم من هذا المشروع المبارك الذي هو من مشروع عملاق مع أنه لم يكتمل منه يمكن إلا 30 أو 40%، نرى هذا المشروع الذي يسر على المسلمين في رمي الجمرات بل إن أجهزة الدولة كلها من صغيرها وكبيرها من أعظم من أكبر مسؤوليها إلى أدناهم كلهم في خدمة الحاج، ويجعلون خدمة الحاج شرف، وأعظم من ذلك أن يتسمى ملك البلاد بخادم الحرمين الشريفين شرفا له وعزة له واعتزازا بذلك. وخدمة الحاج شرف لنا جميعا، ولذلك فالحمد لله الحج تيسر مع ما فيه من المشقة، لكن إن جئت فمت في هذه البقاع فالله أكبر، ما أعظم من هذا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إن رجعت إلى أهلك رجعت سالما غانما، وإن مت فأنت تموت في أطهر البقاع وفي خير. ما الذي يجعل الإنسان يتحمل هذه المشاق حينما يخرج من أهله ومن ولده ومن بلده ويقول لبيك اللهم لبيك، استجابة لك يا رب بعد استجابة، لبيك لبيك هذا الجمع يحتشد، لبيك لبيك أنت الواحد الأحد، إليك تسعى الملايين التي زحفت من كل فج على اسم الله تعتمد كالموج، يمضي ويمضي الزحف مندفعا شوقا إلى البيت، يمضي المد والمدد. رباه نأتي إليك اليوم يجذبنا هذا النداء العظيم الخالد الآن، رباه نأتي إليك اليوم يدفعنا شوق إلى المسجد المعمور يتقي. الحج أعظم ما يخفف آلامه إن كان هناك آلام أنه فرصة لتكفير الذنوب والسيئات.
الله،
ومن منا لا يحتاج لتكفير الذنوب والسيئات؟ كم نحن قد أذنبنا وقصرنا وأخطأنا. ولذلك فإن الحاج إذا جاء إلى مكة فإنه يغسل كل ذنوبه، قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ها أنت خرجت من الحج وأنت مغفورا لك بإذن الله عز وجل، والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. حتى بلاد المسلمين الآن إذا جاء الحاج ورجع من مكة ما يسمونه لا محمد ولا عبد الله ولا خالد، يسمونه إيش؟
حاج.
يا حجي، يعني تراك خلاص عاهدت ربك ويذكرونك بهذا المنسك العظيم، لا ترجع بما أنت فيه كنت أول. أنت قد حججت، أنت قد كفرت سيئاتك، قد عاهدت ربك عند بيته، عدت نظيفا. فحري بمن عاد نظيف أن لا يتسخ مرة أخرى. من الناس من هو في قاذورات المعاصي والكبائر والذنوب ثم جاء الحج وأخرجناه وطيبناه ولبسناه وأعطناه ثياب جديدة وصابون وغسلناه، فانغسل من ذنوبه وسيئاته. ثم إذا رجع بعضهم يمر على الزبالة التي كان فيها والقاذورات التي كان فيها فيحن إليها فيرتكس فيها والعياذ بالله. إن الحاج يفرح بمكة لأنه قد وقف بعرفة، فإذا وقف بعرفة قال الله تعالى له أفيضوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يقول ابن القيم رحمه الله في أبيات جميلة عن موقف عرفة: فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم ويدنو ويدنو الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول عبادي يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم، فأشهدكم أني قد غفرت لهم فأشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسقي رب وربك أكرم. وما رؤي الشيطان أغيظ في الورى وأحقر منه عندها وهو الأم، وذاك لأمر قد رآه وذاك لأمر قد رآه فغاضه، فأقبل يحث التراب غيظا ويلطم. لما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم. هكذا تذهب كل الهموم والغموم. إن أعظم يوم وأسعد لحظاتك وأحلى أيامك وأفضل أوقاتك يوم أن يغفر الله ذنبك، يوم أن يكفر الله سيئاتك، يوم أن يستر الله عيوبك. لما تأخر كعب بن مالك رضي الله عنه عن غزوة تبوك من غير عذر ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرجأ النبي صلى الله عليه وسلم توبته حتى يتوب الله عليه من السماء، فمكث 50 يوما ضاقت عليه الدنيا وضاقت عليه نفسه ولم يكن يكلمه أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يدخل إلى المسجد فيقول السلام عليك يا رسول الله، يقول فلا أسمع صوتا فأنظر إلى شفتيه هل رد عليه السلام أو لم يرد. ثم نزلت التوبة من الله فبشر بها رضي الله عنه، فجاء مسرعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل من باب المسجد فلما رآه الحبيب عليه الصلاة والسلام قام من موضعه واتجه إليه، فلما استقبله عانقه وقال يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بتوبة الله عليك.
لا إله.
الله أكبر. هذا هو اليوم الذي هو أفضل الأيام، ليس يوم زواجك ولا زفافك ولا يوم حصولك على مكسب أو منزلة أو منصب، لا والله، فكلها زائلة. إنما أفضل أيامك ويوم عيدك يوم أن يغفر الله ذنبك. ولذلك كان بعد يوم عرفة يوم عيد، كان بعد يوم عرفة يوم العيد، لأن يوم عرفة تكفير السيئات والذنوب، فيأتي الناس إلى العيد فرحين مستبشرين بمغفرة الله عز وجل. وكان بعد رمضان موسم تكفير الذنوب والخطايا يوم عيد. ونقول لغير الحاج: لا تغضب ولا تأخذ في نفسك، فرحمة الله واسعة. إذا لم تحج بيت الله الحرام فلديك يوم عرفة. لديك يوم عرفة، إن صمته فإنه يكفر سنة ماضية، سنة ماضية، وهذه السنة يوم عرفة يوم الجمعة، وهو يوافق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويوافق ساعة لا يسأل الله عز وجل فيها يوما، يسأل الله عز وجل فيها شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاها، وهو يوافق خير يوم في الأسبوع، يوافق خير يوم في العام،
خير أيام الدنيا،
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد أقسم الله تعالى بيوم الجمعة ويوم عرفة، فقال: وشاهد ومشهود. كل هذه مشوقات للحج، كل هذه مشوقات للحج، أن تأتي إلى بيت الله الحرام. فإذا لم يحصل لك فقف قبل الغروب يوم الجمعة وأنت صائم، فقل: يا رب، هذه ساعة تتنزل فيها رحماتك، ساعة تغفر فيها الزلات وتكفر فيها الذنوب. يا رب، لم أستطع ومنعت من ذهابي إلى مكة ومن وقوفي بعرفة، لكني أقف اليوم بين يديك راجيا تائبا مستغفرا مقرا معترفا، فرحمة الله واسعة. وإن كانت ذنوبنا عظيمة فعفو الله أعظم، فهو سبحانه وتعالى المؤمل، وهو سبحانه وتعالى فيه الرجاء، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
يا شيخ الله يحفظك، يعني هذا التشويق، يعني أن لقلب الله يتحرك وأن لقلب الله يحل إلى هذه المواطن، لكن يعني هنالك شبهة أحيانا ترد في أذهان بعض الناس، وهو أني سأؤجل الحج حتى أكون كبيرا وحتى يكون ختام عمري حجا وحتى يكون آخر عملي، أنا لا أستطيع أن أقدم الحج في كل عام، فيقول: فلأخره إلى ما بعد 50 أو إلى ما بعد 40. يعني هذا التفكير موجود عند بعض الناس، وإن كان الحمد لله بدأ يزول في السنوات الأخيرة، حتى يقول: يكون آخر عملي حجا أو لعله يكون في آخر العمر فيغفر الله لي ما مضى.
هذا التفكير تفكير منطقي وصحيح، وحقيقة أنني أعجب به، هذا الذي يفكر هذا التفكير جميل، لكنني أطلب منه أن يخبرني متى سوف أموت. إن كان عنده صك وخبر من الله أنه لن يموت حتى يبلغ 40 أو 60، فأقول له: لا تحج إلا في آخر سنة. أنا أفتيه بذلك. لكن متى سوف تموت؟ الموت لا يعرف كبيرا ولا صغيرا ولا أميرا ولا حقيرا ولا غنيا ولا فقيرا ولا مؤمنا ولا كافرا ولا برا ولا فاجرا. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بل منهم من يموت في الحج كمن مات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عرفة. فيا أخي الكريم، فإن أحياك الله بعد الحج فخير إلى خير ونعمة إلى نعمة، وإن أماتك الله أماتك الله عز وجل على توبة. وأصحيح أقوال أهل العلم أن الحج يجب على الفور، بمعنى أنك إذا استطعت فلم تحج كمن أخر الصلاة، والله المستعان. وورد في الحديث أن من استطاع الحج فلم يحج فليمت شاء يهوديا أو نصرانيا، والعياذ بالله.
الشيخ الدكتور أنس بن سعيد بن مسفر، يعني هذه اللحظات الطيبة المباركة التي عشناها معك وعشنا مع أحوال المشتاقين والعارفين بربهم وهم يشتاقون إلى هذا البيت العتيق، ما أعظمها من لحظات وما أعظمه من شوق يشتاق به المحبون منذ الأزل، عندما أراد الله عز وجل أن يكون هذا البيت أول بيت وضع للناس، وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. في ختام هذا اللقاء شيخ أنس، لا يسعنا إلا نتقدم بشكر جزيل لك على هذه اللحظات الطيبة المباركة التي جعلتنا نعيش فيها مع أحوال العارفين بالله، وصلتنا رب السماء، شعرنا فعلا وكأن يعني هذه الجموع تحمسنا وتقودنا وتشوقنا إلى هذا البيت العتيق وإلى أن نتصل بربه. نسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك وأن يعلي شأنك وأن يجزيك عنا خير الجزاء. أيها المشاهدون الأعزاء، أي رحلة أعظم من هذه؟ أي سفر أعظم من هذا؟ رحلة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب، رحلة يقدم فيها المرء على ربه سبحانه وتعالى ومثقل بالخطايا والذنوب، ويعود إلى أهله وإلى وطنه مغفورا له كل شيء، يأتي محملا بالأوزار ويعود نقيا، يعود كيوم يلدته أمه. هذا حال القادمين، لكن من منعه ومن حرم هذا الوصول فنقول له: من لم يصل إلى بيت مولاه فليتصل بمولاه فإنه منه قريب، ومن لم يقف على صعيد عرفة فليتصل بمولاه الذي عرفه، ومن لم يصل إلى أرض مزدلفة فليتصل بربه الذي قربه وأزلفه، ومن لم يقف على صعيد منى فليتصل بربه الذي يبلغه الآمال والمنى. أيها الأحبة الكرام، في ختام هذه الليلة من ليالي الحج والتي ستتواصل معكم فيها قناة المجد بإذن الله عز وجل من هنا من هذه المشاعر في ليالي قادمة، من هنا على الهواء مباشرة قبل هذا الموعد بساعة ونصف بإذن الله عز وجل، في ختام هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم فضله وأن يقربنا منه سبحانه وتعالى، نكرر الشكر لشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور أنس بن سعيد بن مسفر، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بمكة المكرمة بقسم الدراسات الإسلامية. شكر الله لكم شيخنا، وأنتم أيها المشاهدون الأعزاء شكر الله لكم طيب المتابعة. نلتقي على خير بإذن الله عز وجل في هذا المكان قبل هذا الموعد بساعة ونصف في ليلة جديدة من ليالي الحج. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.